بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الدارمي إلى كتاب الحدود، والحديث 2342. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الحدود: باب رفع القلم عن ثلاثة. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقد قال حماد أيضا: وعن المعتوه حتى يعقل.
نعم. هذا الحديث يعني يدخل في أبواب كثيرة من العلم. رفع القلم عن ثلاثة، والأصل فيه رفع القلم في الثواب والعقاب. القلم قلم الثواب والعقاب، يعني أن الثلاثة هؤلاء ليس عليهم عقاب في الآخرة ولا إثم إذا فعلوا أشياء تستوجب الإثم. أولهم النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، ما كتب عليه القلم، عليكم السلام، والمجنون حتى يعقل، وفي لفظ المعتوه حتى يعقل، وكذلك الخرف، الشيخ الذي قد خرف أيضا لا يكتب عليه، إذا فقد عقله بالخرف، الخرف مثل الجنون. أما أنه يجازى على أعماله في الدنيا، فبالنسبة للحدود والقصاص فإن هذا هؤلاء فيهم تفصيل. إذا كان فيه إتلاف ففي قاعدة تقول الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني الأهل المكلف غير المكلف. إذا أتلفوا شيء المجانين أو الصغار لابد يلزمهم قيمته من أموالهم أو أوليائهم يدفعون، لأن لو سمح لهم بالإتلاف يكون في فساد كبير. فالإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل. كذلك الطلاق، طلاق السكران يقع، والسكران إذا قتل أحد يقتل به ولا شك، ولا يرفع عنه القصاص كونه سكران، وإلا كان ذريعة لأن يقتل الناس ما يشاءون بعد أن يسكروا. أما الحدود التي هي حق لله، فإذا كان إنه ما كان يعقل، مثلا حد السرقة يؤدى حق الناس اللي أتلفه أو سرقه، وحق الله لا يقام على الصغير أو المجنون، وإن كان قد يحفظ في سجن أو في حفظ حتى لا يؤذي. وهذه لها تفاصيل عند أهل العلم في كتاب الحدود، مسألة الإتلافات والقصاص والحدود والمكلف وغير المكلف فيها، لأن من جهة هو غير مكلف، ومن جهة قد يكون باب لانتشار الفساد، أن حتى الإنسان اللي يريد شر يكلف مجنون ولا صغير. نعم.
باب ما يحل به دم مسلم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل.
نعم. المسلم هو الذي عصم نفسه بإظهار التوحيد والصلاة، لا إله إلا الله محمد رسول الله كما في الحديث بعده، والصلاة، حتى لو كان منافق من الباطن، حتى لو كان منافق من الباطن دمه معصوم، كما الآية اللي في صلاة الفجر: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل المنافقين. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، فإظهارهم للإسلام ينفعهم في الحصانة، حصانة دماءهم وأموالهم حتى يظهر منهم الكفر. فالمسلم هنا يشمل المؤمن والمنافق، اللي مظهر الإسلام والصلاة فما ترتفع عنه الحصانة ويكون مهدر الدم، لكن الحدود إقامتها للإمام إلا بإحدى ثلاث: الأولى الكفر بعد الإيمان إذا ارتد عن الإسلام سواء بالقول وبالفعل، والردة لها أمثلة تأتي إن شاء الله في كتب الردة، أو زنا بعد إحصان كذلك يكون مهدر الدم ويقتل إذا ثبت عليه الزنا وثبت عليه الإحصان، أو القصاص يقتل نفس بغير نفس. أما لو كان هو من أولياء الدم، يعني رجل قتل رجل، فقام رجل من أولياء الدم وقتله، فهذا قتل نفس بنفس، ولكن يتحفظ على القاتل الثاني حتى ينظر في القضية الأولى، فإذا ثبت فيها القصاص وثبت أن هذا من أولياء الدم ما يقتص منه، لأن الآخر بالنسبة له مهدر الدم ليس معصوم لأنه هو من أولياء الدم، ولكن يعزر على الافتيات يقتل نفسا بغير نفس فيقتل. وهذا الحديث في الحدود. أما في القتال فكل طائفة ممتنعة تقاتل، وأهل البغي يقاتلون والخوارج يقاتلون، هذا كلهم لهم أحاديث وآيات خاصة، لكن هذا في الحدود التي يتولاها الإمام، الحدود على الأفراد، ما يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث، لا يحل لسلطان ولا غير سلطان أن يقتل مسلما إلا بثلاث. ولذلك كان المسلمون يحتجون على الأمراء الظلمة كالحجاج وغيره بهذا الحديث، أنه يقتل أناس بالآلاف من المسلمين ويسفك دماءهم ولم يرتكبوا أحد هذه الثلاث، لم يكفروا بعد إيمان ولم يزنوا بعد إحصان ولم يقتلوا النفس التي حرم الله، ومع ذلك يستحل دماءهم. فكان هذا الحديث هو أعظم ما يرد به على الحجاج وأمثاله من الذين يستهينون بدماء المسلمين. أما المقاتلة ذكرها الله حتى في البغي، فقاتلوا التي تبغي، وقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لو امتنعوا من بعض الدين يقاتلون مع الإمام أيضا. فالقتال له شأن والحدود لها شأن، وكله من أمر السلطان. نعم.
حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا يحل دمه إن كان بالحد وإن كان بالقتال، ومنه تارك الصلاة، فإن تارك لدينه مفارق للجماعة، ومنه قطاع الطرق والحدود التي ذكر الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تحل دماؤهم لكن بالطرق الشرعية مع الإمام، أما غيرهم باقي على حصانة الإسلام. الإسلام يعطيك حصانة على دمك وعلى مالك وعلى نفسك وعلى أهلك وعلى عرضك. نعم.
باب السارق توهب منه السرقة بعدما سرق. أخبرنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صفوان بن أمية نائما في المسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداءه من تحت رأسه فتنبه به فلاحقه فأخذه فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت نائما في المسجد فأتاني هذا فاستل ردائي من تحت رأسي فلحقته فأخذته فأمر بقطعه، فقال له صفوان يا رسول الله إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا، قال فهلا قبل أن تأتيني به.
نعم. بالنسبة للعنوان ما أدري هل يقال توهب منه أو توهب له، تضعون فوق كلمة له يعني هذا الاحتمال الأفصح. السارق توهب له السرقة يعني المسروق، والشيء قد يطلق عليه المصدر نفسه. هذا الحديث فيه أحكام وهو أصل في باب السرقة. قال صفوان بن أمية كان نائما في المسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداءه من تحت رأسه. الحكم الأول الحرز، الحرز وهو أحد شروط السرقة، والحرز مرده العرف. فإذا كان في عرف الناس إن هذا قد أحرز ماله فإن السارق تقطع يده. والرداء إذا كنت أنا في المسجد، ردائي ليس له صندوق وليس له شيء، أنا في المسجد وردائي عندي، ما يحتاج يضع في صندوق حتى يقال تقطع يده، أو يضع في السيارة ويقفل عليه، هذا رداء ليس دراهم. لو كان مثلا وضع البوك المحفظة تحت رأسه وجاء السارق أخذها يمكن ما يقطع القاضي، لأن المحفظة ليس حرزها أن تضعها هكذا وتنام عليها، لكن الرداء هذا حرزه. فالحرز هو من أهم شروط السرقة، أن السارق يأخذ الشيء من حرزه المعتبر عرفا وشرعا من الحرز. حرز الغنم الحظائر السلام عليكم، وحرز الدراهم الصناديق والأقفال، وحرز الثياب الدواليب، وحرز البهائم معروف، وحرز الأغراض المتاع كذا، كل شيء له حرز. فهذا الرداء ما له حرز اللي أنام عليه، خلاص أحرزته الآن. لو كان مو بنائم عليه، لو كان ملقيه بجنبه ما يقطع يده. شوف الفرق، هذا الرداء ألقيته جنبي وسرقه ما تقطع يده، أضعته تحت رأسي تقطع يده، قطع يد يدلك على أهمية الحرز، وأن ما تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. والشرط الثاني في السرقة أن يكون سارقا، أن يكون سارقا بمعنى ليس مختلسا ولا منتهبا ولا خائنا ولا غاصبا، هذول كلهم ما عليهم قطع مع أنهم يشبهون السارق. أن يسرق من حرز وأن يكون سارقا، عند في اللغة العربية السارق يختلف، فلا يكون مختلس اختلاس، ولا يكون منتهب، ولا يكون خائن، حطيت شيء وديعة وخانه على الخلاف في حديث المخزومية، ولا يكون غاصب يأخذ الشيء بالقوة. هذول كلهم العقوبات أخرى، لكن قطع اليد هذا خاص بالسارق، لأن الله قال والسارق، والعرب تعرف معنى السارق وتفرق بينه وبين هؤلاء. كذلك من شروط القطع بلوغ النصاب، وسيأتي في الباب اللي بعده، أن يكون المسروق يبلغ قيمته ربع دينار وصاعد، ربع دينار وصاعدا. كذلك من شروط القطع أن لا يكون للسارق شبهة في المسروق، شبهة ملك في المسروق، كما لو كان أحد الشريكين في المال وسرق ما يقطع إلا شبهة. كذلك لو كان مثلا ابن أخذ مال أبيه أو أب أخذ مال ابنه، هذا الأب مالك أصلا، لكن الابن يمكن له شبهة، يمكن الأب مقصر في النفقة، يمكن الزوجة على حديث هند سرقت على اعتبار أنها تأولت. وأيضا الشروط العامة في السرقة أن يكون مكلف، ولعل تأتي. هذا الفائدة الأولى من حديث صفوان، قال فتنبه فلاحقه فأخذ، انطلق به للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. وأيضا من الشروط ثبوت السرقة، وهذا شرط عام. متى أمر بقطعه صلى الله عليه وسلم؟ ليس بدعوى صفوان، ولكن بإقرار السارق أو بشهادة اثنين، لكن في الزنا أربعة. أمر بقطعه يعني بعد الثبوت القضائي البينة على المدعي، أقر السارق أنه فعلا سرق، وكانت الأمر سريع، إذا أقر يقطع فورا، ما كان فيه يعني تأخير. الأمر واضح. هذا أيضا من الشروط، الشرط الخامس. فقال له صفوان: إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا. وهذا هو فائدة الباب، إن فيه على السارق، فيه على السارق حقين. الحق الأول حق الإنسان، هذا هو المسروق، يرجع المسروق. ترى السارق إذا قطعت يده يجب عليه شيء آخر، وهو يرجع المسروقات في حد الله. حق الله اللي هو القطع، وحق الناس اللي هو المسروق يرجع أو يغرم قيمته، ما يسقط شيء شيء. فقال صفوان: يا رسول الله، ردائي ما يبلغ أن تقطع يده فيه. ولا شك أن رداء كان يساوي ربع دينار فصاعدا. قد وهبته له، في رواية قد وهبته له. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ بمعناه أنه إن في حق للمسروق في أمواله، ولا حق أيضا أن يعفو عن السارق في المسروق، وخاصة إذا رأى قد قطعت يده له أن يهبه، يقول سامحته في المسروق. أما لو أصر وطالب بحقه فإنه تقطع يده ويرجع المسروقات. والفائدة التي بعدها في حديث صفوان قول عليه الصلاة والسلام: فهلا قبل أن تأتيني به، فدل على حرمة الشفاعة إذا بلغت الحدود السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان هو السلطان. وهذا الحديث أيضا من تطبيقات القاعدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القول بصفة رسول وإمام أو رسول وقاضي، هذا ما يستطيع يقول إلا الإمام. أما عامة الناس ما يقول هلا كان قبل أن تأتيني. فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، والمشفع له حتى اللي يقبل شفاعته. إذا بلغت الحدود السلطان لابد أن تمضي حتى لا يضيع حدود الله عز وجل. والسلطان اليوم هو الملك ونوابه، الملك ونوابه، ومن نواب الملك الإمارات والشرط والمحاكم كلها. إذا بلغتها القضية وأخذت مجراها الشرعي والنظامي ما عاد تدخل فيها. إذا بتشفع تشفع قبل، إذا بتعفو أنت أيضا تعفو قبل. نعم.
باب ما تقطع فيه اليد. أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
هذا الحديث حديث عائشة هو الأصل، هو الأصل في باب نصاب السرقة، ربع دينار، لأن الصرف يختلف، الدراهم وتختلف، فتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ونحن لما ذكرنا في الزكاة إن النصاب، السلام، النصاب 20 دينار يساوي 80 جرام، 20 دينار يساوي 80 جرام، عليكم السلام، فيكون الدينار الواحد يساوي 4 جرامات، ويكون الربع، ربع الدينار يساوي جرام واحد، جرام من الذهب تقريبا. سبحان الله، لو يسرق جرام ذهب يكون تقطع يده. وكل هذا من باب حفظ الأموال، أن الشريعة جاءت بحفظ الأموال. ولذلك بعض الملحدين يروى أن المعري أو غيره قال: يد ب500 عسجد فديت. يعني لو واحد اعتدى عليها كم دية اليد؟ 50 من الإبل، وإذا كانت دية 1000 دينار تكون 500 دينار. قيمة اليد لو اعتدي عليها قيمتها في الدية 500 دينار، ولكنها لو سرقت ربع دينار تقطع. هذه اللي قيمتها 500 دينار تقطع في ربع دينار. فهذا الملحد أراد أن يشكك الناس فقال: يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليه أحد قال: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يوم كانت أمينة تسوى لها 500، يوم كانت خائنة ما تسوى لها ربع دينار، فافهم حكمة الباري. أما لو كان المسروق أقل من النصاب ما تقطع فيه السرقة، ما تقطع فيه السرقة، ما تقطع فيه يد السارق. وأما مثلا الحديث اللي بعده مجن قيمته 3 دراهم، فلأن الدينار ذلك الوقت كان يصرف ب12 فيكون الربع 3 دراهم، لكن الأصل هو ربع الدينار، حتى لو اختلف الصرف نرجع للأصل هو ربع الدينار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه هو حديث صحيح، لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، حديث متشابه وأمر سهل يرد إلى المحكم، ولذلك قلت لكم حديث عائشة هو المحكم في الباب. بعض العلماء قال لعلها بيضة البيضة بيضة المحارب، وهذه تسوى لها ربع دينار، تسمى البيضة على رؤوسهم، والحبل حبل السفينة اللي قال في قراءة ابن عباس حتى يلج الجمل في سم الخياط، ابن عباس يقرأ آية الأعراف حتى يلج الجمل في سم الخياط أو الجمل، اللي هو حبل السفينة الضخم هذا اللي يرفعون بالشراع وحمل، هذا غالي. فقال ابن عباس إن في تناسب بين سم الخياط والحبل، لأن الأصل إن سم الخياط يدخل فيه الخيط الدقيق، إذا دخل الحبل العريض هذا هؤلاء يأملون في الجنة. وأما ابن مسعود فقال الجمل الأصفر اللي باع في المربد، يعني الجمل الحيوان المعروف. وبعض العلماء قال إن المراد في الحديث لعن الله السارق يتسبب على نفسه، عندنا مثل يقولون من سرق الحبل سرق الجمل، من سرق الحبل سرق الجمل. ليه؟ لأن خلاص تصير يده طويلة ويتهاون ويمتد، فيقول لعن الله السارق، أولها بيضة وحبل وأشياء تافهة، ثم يتمادى بالأمر حتى يصل النصاب فتقطع يده. وهذا أسلوب عربي واضح حتى في أمثال الناس، هذا معنى لعن الله السارق يسرق البيضة. وبعض الناس أهل الرأي يقولون نصاب 10 دراهم، وبعضهم زود وبعضهم نقص، لكن الصواب هو حديث عائشة وهو المحكم ربع دينار. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم.
المجن البيضة هذه المغفر. نعم.
باب الشفاعة في الحدود دون السلطان. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
في كما تقدم أن الشفاعة ما تصلح في الحدود إذا بلغت السلطان ما تصلح، وفيه أن هلاك من قبلنا هو بهذا، إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، فهذا هو سبب هلاكهم، حتى أنهم غيروا الحدود لما سرق لما زنى فيهم في اليهود 2 شريفان غيروا التوراة وقالوا التحميم يحمم وجوههم بالسواد، يعني فرارا من الرجم، والتوراة مكتوب فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة فإذا فيها الرجم فرجمهم. فما تقوم الأمم والدول والناس إلا بالعدل، إذا سرق الشريف أو الوضيع. الغرب عندهم مثل يقولون تقتل واحد يسمونك قاتل، تقتل 10 يسمونك سفاح، تقتل 100 تصير ملك، لأن الملك يقوم بالدماء الكثيرة خاصة الملك. وفيه إن هذه المخزومية جاء فيها لفظة موهمة في الحديث، قالوا إنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فبعض العلماء قال إنما هذا وصف لها، إنها مثل المثل السابق تسرق الحبل إلى أن تسرق الجمل، وصفها أنها تستعير المتاع وتجحده إلين سرقت، لكن القطع مربوط بالسرقة. وبعضهم أخذ بظاهره وقال حتى الجحود العارية فيه القطع، لكن ليس بسرقة. القرآن واضح، السارق والسارق. هذا الحديث لقصة طريفة يمكن مرت معنا. ابن شهاب كان جالس على السارية الزهري، هو راوي الحديث وهو كان إمام، الحديث كله عنده. كان سفيان بن عيينة تو شباب صغير، شافه خالي وإمام وفرصة، وجاه مؤدب قال يا أبا بكر تحدثني بالأحاديث؟ قال نعم أحدثك. وش تبغى من الحديث؟ قال حدثني بحديث المخزومية. المخزومية بنت عمه، بنت عمه بن شهاب وسارقه قال قم اطردها. راح هذاك جلس ورا السائلة ذيك خجلان وعرف انه مخطي، سكت بن شهاب لين برد غضبه. تعال يا ابن اخي اذا جيت تطلب شيء اعرف وش تكلم. الحين تكلمني في بنت عمي والحمد لله تابت، تاب الله عليها، تقول حدثني، مو بهذا وقت احدثك من ضمن الاحاديث. يلا اكتب. وقام يملي عليه يا حدث الزهري ما يحب الكتابة. نعم.
باب المعترف بالسرقة. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع، فقال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قال فاذهبوا فاقطعوا يده ثم جيئوا به، فقطعوا يده ثم جاءوا به، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه.
ما شاء الله، هذا الرجل ما وجد معه متاع ولا أحد رفع عليه دعوة، لكنه جاء يريد إقامة الحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لقنه قال ما أظنك سرقت، قال ما أظنك سرقت، يريد ينصرف ويتوب. أصر كأنه مثل الغامدية ومثل ماعز رضي الله عنه، كان يريد التطهير. خلاص الإمام إذا لقنه ورفض وصار ما فيه عذر ما فيه جنون قيم الحد له. لكن بعدما قطعوا يده قال جيئوا به، ثم قال استغفر، ثم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة تساوي الدنيا وما فيها. اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اقبل توبته. نعم. فيه دليل ما قلت لكم أن أحد الطريقين لإثبات السرقة الاعتراف، الإقرار، الإقرار سيد الأدلة، أو شهادة اثنين. نعم.
باب ما لا يقطع فيه من الثمار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى هو ابن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر.
لأن الثمر غير محرز، الثمر اللي يكون في العذوق غير محرز، وكثير من ما يبلغ يمكن أحيانا النصاب، لكن المراد أنه غير محرز. وكذلك الكثر، الكثر اللي هو الجمار، جمار النخلة وهو قلبها اللي يؤكل، الشحم الأبيض اللي في قلبها يؤكل، هذا ما في قطع. وقد حكم أبو حنيفة بالقطع فقالوا لهذا الحديث، قال خلاص عاد راحت، كان يمكن إيقاف الحد، لكن كيف خله. نعم.
حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر.
هو حبان. نعم.
أخبرنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا إسحاق قال حدثنا جرير والثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، قال وهو شحم النخل والكثر الجمار. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في كثر، قال أبو محمد القول ما قال أبو أسامة.
وذكروا أسباب أخرى غير مسألة الحرز، لكن على العين والرأس لا قطع في ثمر ولا كثر، وللنخل قد يكون محرز بحائط مثل الغنم إذا كانت في الجبل ما عندها راعي غير محرزة، وإذا كانت في الحظيرة أو الراعي عندها فتكون محرزة، لكن لا قطع في ثمر ولا كثر، لأن أصلا الثمر يجوز للمسلم أن يأخذ منه ويأكل منه غير متخذ خبنة. الثمر إذا دخلت بستان يجوز أن تأكل، لكن ما تضع شيء في جيبك ولا تخرج. فإذا كان يجوز له أن يأكل فإذا أخذ منه ما يعتبر سرقة. وأما الكثر أصلا ما يأخذون النخلة الحية القائمة ويأخذون كثرها، الكثر متى يأخذ؟ الجمار إذا سقطت النخلة يستفيدون منه، فيكون أصلا شيء يتبادله الناس ما فيه قطع. نعم.
باب ما لا يقطع من السراق. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير قال قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع.
نعم، هذول كلهم ما عليهم قطع. المنتهب هو اللي يأخذ الشيء على وجه السرعة، لكن عيانا يجي كذا نهبة، مثل انتهاب الأموال إذا ألقى لهم شيء وتنهبوا، فالنهابة أنه ما يأتي في الليل ويأتي يخرق الحرز ويأخذ، لا، يمكن يلقاك عند الدكان وهو بسرعة على رجليه ولا على دباب ولا يخطف الشيء خطف. هذه خطفة ليست سرقة، وهذا ليس معناه أنه ليس آثم، هو آثم ويعاقب، لكن البلوى بالسارق أشد، لأن هذا قد تتحرز منه إذا كان يأتيك عيانا قد تحرز منه. أما السارق لا، يطمر في البيوت ويختلس يعني يسرق. هذا المنتهب، المنتهب هو اللي يخطف الشيء على وجه السرعة، والمختلس يأتيك عيانا أيضا، لكن يختلس الشيء يسيرا يسير قليل قليل، مثلا يكون عندك في الدكان ويسحب شوي شوي، هو ما كسر باب الدكان، هو قدامك لكنه يختلس، يأخذ الشيء يسحب شوي شوي ويحطه في جيبه، هذا يعاقب لكن هو بسارق. السارق في العربية معروف، والخائن اللي يخون الأمانة، يخون الوديعة، يخون شيء تحط عنده ويسرق منه يأخذ منه، هذول ما عليهم قطع، عليهم عقوبات أخرى. نعم.
باب في حد الخمر. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين، ثم فعل أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، قال ففعل.
نعم، الخمر كان في الأول أمر يشربونه وما في تحريم، وبعدين جاء التحريم وبعضهم ما بعد تعود، لأن يعني لهم له إدمان وله حاجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر، وكان الناس فيهم دين وكثير منهم كف، لكن يأتي عينات ما تعود ولا ما كف نفسه، فكانوا يضربون 40 فقط العدد، والكيفية أيضا مخففة بالجريد وبالنعال وبالثياب، يعني من باب فقط تنبيه وردع، يأخذون الثياب ويضربون بها ولا النعال ولا الجريد ولا، وكان الناس قائم أمورهم، يصير اللي يشرب الخمر متستر وخايف، واحد ولا اثنين والمجتمع محفوظ. يوم جاء في وقت عمر كثروا العاجم وكثرة الفتوح وتسعت الدولة الإسلامية، وكتبوا الأمراء إلى عمر أنه كثر الخمر، يعني أعداد هائلة دخلت من الأمم الثانية وكثر شرب الخمر، فعمر جمع الناس واستشارهم وقال إن الله عز وجل شرع الحد، والحد في اللغة هو المنع، شرع الحد ليمنع الناس من الوقوع في الحرام، الأربعين هذه وبهالكيفية ما عاد تمنعهم، فنزيد عليهم سياسة، نزيد عليهم، وإذا رجع الناس إلى الدين الأصل هو الأربعين، فشاور الناس فقال لعبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، الحدود اللي أنزلها الله، إذا أنت بتزيد لا تصل، ففعل عمر جعله 80 وجعله ضرب بالصوت منع، ومثل القتل اللي سيأتي. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فقال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة.
الشاهد كلام علي كل سنة، يعني 40 سنة و80 سنة، بمعنى سنة الخلفاء الراشدين مثل سنة عليه الصلاة والسلام، ليست مثلها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والأربعين في وقتها والثمانين في وقتها. سبحان الله. والوليد بن عقبة هو أخو عثمان، أخو عثمان من أمه، هو اللي قال فيه، قالت فيه ابنة لبيد وظني يا ابن أروى أن تعود، هو ابن أروى أم عثمان، فجلد. نعم. ها إيه، تكون الإمام ينظر إذا كان الناس متساهلين في الخمر 80، وإذا الناس مثل أول قيام الدولة هذه كان ظهر الدين واستعز وصار يكون السلام، اللي يسكر نادر وخائف ترجع 40، يعني هذه السياسة. وأحيانا يرفع فوق 80 إلى الخمر، إلى القتل في الباب اللي بعد، في أحوال نادرة إذا واحد مثلا شرب 20 مرة وقيم عليه الحد هو ما عاد يبالي، الحد هذا صار ضحكة عنده، قد يقتل تعزيرا، أو الناس صاروا يستهينون بالحد. الحد المراد منه حد، أن يضع حاجز بين الناس وبين حدود الله، إذا كان ضحكة ما عاد يأثر الإمام يزيد فيه تعزيرا، الحد ما يغير حدود الله، الحد يبقى ويزاد عليه، فإذا انتفى السبب رجع إلى الأصل. نعم.
باب في شارب الخمر إذا أتي به الرابعة. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه.
أما أن يكون هذا حكم عام لا، ولذلك قال الترمذي كما إن شاء الله سيأتينا في آخر الله أنه قال ما في الكتاب شيء غير معمول عند العلماء إلا حديثين، هذا وحديث ابن عباس في القصر. أن يكون هذا حكم عام لا، لكنه تعزير إذا رأى الإمام، إما رأى حال الفرد أو حال المجتمع ما يؤثر فيه يعزره بالقتل. نعم. نعم. حضين، حضين إيه؟ هو لا بحضين، هو مشهور حضين، هذا نادر اسمه بالضاد.
باب التعزير في الذنوب. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن هو ابن جابر عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق 10
أصوات. النسخة الثانية عندكم أصوات؟ إيه عندنا مصحف أصوات. أصوات ما أدري وش وجه، لكن أصوات الحديث مشهور بأصوات.
نعم. فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم، حديث أبي بردة أيضا أصل في التعزير بالجلد، لكن بعض الناس بعض العلماء فهم من الحد هنا هو الحد الاصطلاحي، الحد له معنيين، له معنيان، إما أن يكون الحد بمعنى المعصية تلك حدود الله فلا تقربوها، وهذا هو عرف القرآن أن الحد هو المعصية، وإما أن يكون الحد الاصطلاحي اللي هو الحدود هذه. فمن ركب الحديث على الحد الاصطلاحي قال أي تعزير ما يبلغ 10 أصوات، وهذا رواية لأحمد، أي تعزير بالجلد ما يبلغ 10 أصوات حتى لو كان تعزير. وبعضهم قال لا، ولعل أظهر المراد هنا بالحد هنا المعصية، فإذا كان معصية يزاد على 10، لكن بعضهم يقول لا تصل إلى أخف الحدود 8، وبعضهم لا، مثل ما تشوفون الآن أحكام القضاء 500 جلدة 2000 جلدة 5000 جلدة مفرقة. ويكون معنى الحديث أن الضرب نوعين، ضرب التأديب وضرب التعزير. فأما ضرب التأديب ضرب الرجل ولده أو زوجته أو عبده أو ضرب المعلم لطلابه، هذا ما يبلغ 10 أصوات ولا يكون في الوجه، هذا ضرب التأديب، يعني تأديب على مخالفات، مثل قول الله عز وجل عن النساء اضربوهن واضربوهن، ومثل إذا بلغ العاشرة مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه 10، وأمثاله ضرب المعلم وضرب العبد، هذا ما تزيد على 10. أما إذا كان الضرب ضرب تعزير تزيد على 10، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الحد هنا على عرف القرآن المراد به المعاصي. نعم.
باب الاعتراف بالزنا. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى 4 فأمر برجمه وكان قد أحصن.
شهادة الزنا 4 شهود، والإقرار بالزنا 4 مرات على القول الصحيح، أنه لازم يقر 4 مرات مقابل 4 شهادات. فردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات وتأكد من إحصانه وتأكد من زناه، قال لعلك قبلت، لعلك همزت، لعلك كذا، وحتى صرح ما كنا، وتأكد من كل شيء، وتأكد من عقله، قال استنكهوه، هل هو سكران، سأل جماعته هل فيه شيء، يعني احتياط تام للحدود. وحتى لما هرب أثناء الحد قال هل لا تركتموه، المراد بالحد المنع فقط، إذا عرف أن الرجل تاب ولا كذا نستتر بستر الله خير له. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فكلمه فما أدري ما يكلمه به وأنا بعيد منه بيني وبينه القوم، فقال اذهبوا به فارجموه، ثم قال ردوه، فكلمه أيضا وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم، ثم قال اذهبوا به فارجموه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وأنا أسمعه، ثم قال كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به.
هذا يخوف الناس، يقول إذا نفر المجاهدين في سبيل الله لا تخلفهم على أهلهم، هذا أكبر شيء اللي يخلف المجاهد على أهله، يغريها لو بكثبة من لبن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الرجل رضي الله عنه وتاب توبة عظيمة. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم قالوا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله أن أتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه ب100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
نعم. هذا أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهنا زاد شبل، والقصة هذه مشهورة ومرت معنا، أنه افتدى من الحد 100 شاة وخادم، يظن هذا ينفع، وكان عسيف يعني أجير، وفي ناس أخطأوا وفي ناس ردوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله، 100 والخادم رد عليه، وابن غير محصن عليه جلد 100 وتغريب عام، والمرأة ترجم لأنها محصنة، لأنها اللي يشتكي زوجها. واختلف العلماء في الجلد مع الرجم، الجلد مع الرجم، لأن القرآن فيه أن أي زاني يجلدوهم 100 جلدة، فإذا كان غير محصن يزاد على الجلد التغريب، وإذا كان محصن يزاد على الجلد الرجم. وهذا فعل علي في الكوفة لما زنت شراحة الهمدانية، جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وفي قول آخر يقول لا، إن إذا جاء أكبر وأصغر يدخل الأصغر في الأكبر، ما دام فيه رجم يسقط الجلد، وهذه قاعدة الشريعة إن الأصغر يدخل في الأكبر، مثل الوضوء والغسل، ومثل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، ومثل طواف الوداع في طواف الإفاضة، إذا اجتمع 2 من جنس يدخل بعض في بعض، وإن كان هنا كلها حدود، لكن هذا الجلد وهذا رجم. وأيضا قالوا إنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجم 5، ماعز والغامدية وهذا الولد والمرأة، المرأة هذه اللي قال يا أنيس ارجمها، واليهوديين ما ذكر أن نجلدهم، ولا قال يا أنيس اجلدها ثم ارجمها. فبعضهم قال أن الرجم قضى على الجلد، وبعضهم قال على رواية علي، فعل علي، الله أعلم. وإن كان الله أعلم، حتى من بعض الناس توقف الترجيح، لكن الله أعلم. ما؟ وين؟ اللي هي إيه، ما في شك، ما في شك أن صح، ما في شك. المعصية ما تذهب الصحبة ولا فضل الصحبة، كل يعصي. وكيف وقد طهروا بالحد، الحد مطهرة. نعم.
باب المعترف يرجع عن اعترافه. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق بن يسار قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال كنت في من رجمه، قال أبو محمد يعني ماعز بن مالك، فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا، قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل لا تركتموه.
معنى هذا من جماعته، لأن ماعز رضي الله عنه أسلمي من أسلم، ونصر بن دهر أو أبو الهيثم هذا من جماعته. الحدود ما فيها هوادة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليش عذابهما طائفة من المؤمنين. والحمد لله مطهرة. لما وجد مس الحجارة جزع، وما يلام، أمر شديد هذا، هذا شد الحدود الرجم، لأن يحس بالألم في جميع جسمه. وهرب، وأدركوه الصحابة في الحرة ولين قتلوا بالرمي. فقال عليه الصلاة والسلام لولا هل لا تركتموه، يمكن مدام تاب ويستتر، فلو أنه رجع عن اعترافه، يمكن رجع أيضا عن اعترافه، يعني يمكن هروبه ذا بيرجع ولا شيء، فلو رجع عن اعترافه في آخر لحظة قبل الموت يقبل رجوعه، يعني هذا حق لله ورجع عن اعترافه. أما إذا كان ثبت بالشهود، لا، إذا ثبت بالشهود ما، والشهود ما رجعوا عن الشهادة، الشهود عاد وضعهم خطر، مثل أبو بكر رضي الله عنه، إن رجعوا جلدهم حد القذف، وإن استمروا قتل الرجل، خلاص إذا وصلت المسألة شهود ما في إلا كذا. ولذلك لما واحد من أربعة كع في وقت عمر جلد الباقين كلهم الثلاثة. نعم.
باب الحفر لمن يراد رجمه. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بماعز بن مالك فارجموه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكن قام فرميناه بالعظام والخزف والجندل.
والخزف، أحسن الله، الخزف المشهور هذا مثل الفخار، ومثل والجندل الحصى الكبار. وفي الحديث اللي بعده عكسه اللي حفرة. فالحمد لله إذا ثبت الحديثين يكون في موضعين، يمكن في الأول ما أوثقوه ولا حفروا له، ويام هرب حفروا له ورموه. قال انطلقنا به إلى البقيع فوالله ما وثقناه ولا حفرنا له، رميناه بالعظام، عظام الإبل، والعظام هذه تكون قوية، والخزف كسر الفخار والخزف والجندل. المقصود ليس تعذيبه، يعني المقصود حصن كبار حتى يكون أسرع في موته. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك، فاعترف عنده بالزنا فرده ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، وأمر الناس أن يرجموه.
ترى حد الرجم مرعب لكنه مفيد، يرجع الناس عن الزنا، لو يقام مرة واحدة يرد الناس 10 سنين عن الزنا. هو هذا المقصود منه، أن يكون فيه رعب بالنسبة للزاني، تطهير له، لأنه ما عاد يسأل الله عن هذا الزنا. من أقيم عليه حد في الدنيا لن يسأل الله عنه في الآخر، ولذلك هم حرصوا على هذا، أنه ما يسأل الله، يمكن تاب ما تاب، لكن الحد مطهرة. وبالنسبة للمجتمع يكون رعب شديد للنساء والرجال، وللزنا فساد، فساد في الأرض، اختلاط نساب وفساد، لا بد من شيء مكافح له، وخاصة الطبيعة تدعو له والغريزة وكذا، لا بد يكون يكافح بهذا الحد. نعم.
باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين.
إذا تحاكموا إلينا احكم بينهم بالقسط، وإذا بينهم نعم ما نبحثهم.
أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
هذا تكملة الخمسة اللي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. اليهوديين أول شيء كذبوا لأنهم حرفوا، هم آخر شيء اعترفوا لما نبههم عبد الله بن سلام وكذبهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرجهم. فلو تحاكم إلينا نصرانيان أو يهوديان وصلوا لمحاكمنا نقيم عليهم حد شريعتنا يرجمون. نعم. قال عبد الله،
قال عبد الله فرأيت صاحبها يخبئ عليها يديها الحجارة.
الصواب اللفظ المشهور يجنى، يجنى ويتركوا يخبئ، هذه في لفظ، لكن المشهور يجنى يعني ينحني يقيها الحجارة. نعم.
باب في حد المحصنين بالزنا. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول القائل لا نجد حد آية الرجم في كتاب الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
نعم. هذه خطبة عمر المشهورة في آخر حياته، خطب عن الخمر وخطب عن الرجم، وقال أخشى أن الناس يبدلون، وقال لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لو وضعتها الآية اللي ستأتي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة، فقال أخشى أن يقول الناس زاد عمر، فخطب وقال رجم رسول الله ورجمنا بعده وهو حق في كتاب الله وكانت آية، وسيقول قائل ما نجده في القرآن. لكن في فائدة هنا وهو قول عمر الحبل، زاد طريق ثالث لإثبات الحد، الاعتراف والشهود هذا لا شك فيه، لكن عمر زاد القرينة، زاد القرينة وهي الحبل، فقال لو حملت امرأة ليست ذات زوج وما عندها زوج ولا هي متزوجة حملت وبان حملها ترجم، لأنها من زنا إذا كانت مطلقة يعني قد أحسنت. وهذه مسألة كبيرة وهي إقامة الحدود بالقرائن، أو مثلا شميت ريح الخمر من إنسان ورأيت، وهذا أهل المدينة لهم فيه طريقة والناس الآخرين لهم طريقة، لكن الحبل إذا كان بيقام الحد بسبب يتأكد منه، لأن أحيانا يكون شبهة وحين يكون له سبب خفي ما يعرف، يمكن يعني يمكن يصل إليها الماء بطرق ما توقعتها هي. يذكرون بعض القضاة أن قد رفعت لهم قضية أو شيء أن امرأة لبست ملابس الداخلية لأخيها وكان قد احتلم فيها حديث عهد باحتلامه ووصل الماء إليها، مثل هذا يمكن هذه احتمالات، والمسألة حدود والحدود تدرى بالشبهات. فإذا كان الحمل ما له وجه أبد الآن يحقق معها وفيها طباء ويبينون إذا كان هو من كذا ولا. هذا قول عمر، إذا كان الحبل امرأة ليست ذات زوج وحملت ترجع إذا كانت محصنة. نعم.
أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير يحدث عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
نعم. نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية في الأحزاب، هذه كانت آية في سورة الأحزاب آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم، رفع لفظها وبقي حكمها، ابتلاء من الله لعباده، لينظر اللي في قلبه زيغ يقول ما نجدها في القرآن، وقد رجم رسول الله ورجم الخلفاء بعده. نعم.
باب الحامل إذا اعترفت بالزنا.
هذا الخامس اليهوديين وصاحبة أنيس اللي رجمها ومعز والغامدية. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فقال لها ارجعي. فلما كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك أن تردد
أن ترددني
أن ترددني كما رددت.
هذه التشكيلة أن ترددني كما رددت
كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة، فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت. فقال اذهبي فأرضعيه ثم افطميه. فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت يا نبي الله قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال ما هي خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فأمر بها فصلي عليها ودفنت
رضي الله عنها. وش عاد من توبتها؟ إن قالت لا ترددني وقال ارجعي، وهي ما حط عليها حراس، لو سكتت ما حد دورها، لأن هذا حق الله ما في أحد يطالب. وجلست 9 أشهر حتى ولدت أو لتكملة الحمل، ثم قال ارجعي حتى تفطمي يمكن سنتين، وهي لا زالت خلال هذه المدة سنوات وهي مصرة على التطهير. ما في شك إن هذا تاب التوبة لو تاب صاحب مكس اللي يأخذ العشور من الناس ويظلمهم، وهذا يدل على عظم ذنبه صاحب المكس. لو تاب صاحب مكس لنفعته. وفيه أيضا الحفر للمرأة خاصة، للمرأة ضعيفة ولو هربت ولا شيء يكون فيه، فيحفر لها وأستر لها، يحفر لها وتضم عليها ثيابها ويقام عليها الحد. نعم.
حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال اذهب فأحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل.
نعم. وليس معناه أن الزاني ما يصلي عليه، لكن إذا كان مظهر للزنا ما يصلي عليه مثل الإمام والعالم، هذا معنى قول عمر تصلي وقد زنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه تائبة، تابت توبة، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. وأما قوله من جهينة هذا وهم من الراوي أو من دونه، هي المشهور أنه من غامد، هذا قد يوهم في القبيلة، جهينة من قضاعة وغامد من أزد. نعم. بقي بابين بس ننهي الحدود. نعم.
باب في المماليك إذا زنوا يقيم ساداتهم عليهم الحد دون السلطان.
هذا فيه فائدتين، أن الأصل في الحدود أنها للسلطان إلا في المملوك، قد يقيم عليه سيد لأنه يملك، وهذا ليس في افتيات على الإمام لأن هذا يملك. السيد قد يقيم الحد على المملوك حتى ما يقيم على ابنه، لكن يقيم على مملوك. والأمر الثاني أن المماليك ما عليهم رجم، لأن الله قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبالإجماع أن العبد كالأمة في هذه الآية، والرجم ما يتنصف، الرجم ما يكون نصف رجم، ما فيه إلا الجلد. وأيضا دواعي الزنا في العبد أعظم، إن ما في شيء يحافظ عليه لا سمعة ولا شيء، فيكون الدواعي له أعظم، فخفف عنه. وأسباب كثيرة، الشاهد أن الآية نصف مع المحصنات من العذاب. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها، قال فما أدري في الثالثة أو في الرابعة، فبيعوها ولو بضفير.
نعم. تجلد ثم تجلد، يجلدها سيده، وفي الأخير يبيعها ويبين للمشتري، ترى هذا عيب في الشراء، إذا كانت الأمة مشهورة بالزنا عيب، وإذا ما بين الآخر لخيار العيب، لكن يمكن الآخر يوافق والمراد تغيير البيئة. أحيانا إذا انتثر الماء خلاص الإنسان ما عاد يبالي، مثل الشحاذ عنده ماء في وجهه، فإذا انثره مرة مرتين خلاص ما عاد يبالي، حتى لو الناس يضحكون بولي يطردونه خلاص. فهذه المرأة لما زنت وزنت وزنت وهي أمة، يقول بعها من شخص آخر في بيئة ثانية، تيجي في بيئة جديدة يمكن ما يعرفون تاريخها، خاصة الإماء ما حد يتابع أخباره، ما حد يعرف تاريخها، تيجي في بيئة نظيفة في إمكانية أن تتوب ولا حد يدري عنها. هذا معنى بيعوها، غير البيئة، انقلها. نعم. ها؟ لعلها تتوب مرة مرتين، الثالثة قال بيع، لعلها تتوب وتجلس عنده، لأن يعني قد يكون هو ما يبغى يبيع، لكن مرة ثالثة قال بيعها ولو بحبل ظفير من شعر. نعم.
باب في تفسير قول الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر جلد مئة ونفي سنة والثيب جلد مئة والرجل.
شوف هذا مسألتنا السابقة، هنا أيضا في حديث عبادة دليل على الجمع بين الجلد والرجم، وهذا قاله بعد ما نسخت الآية آية النساء، قال البكر بالبكر جلد ونفي، والثيب بالثيب جلد ورجم، هذا صريح أيضا الجمع بين الجلد والرجم. ومعنى خذوا عني إن الله قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا كان أول أمر. أو يجعل الله لهن سبيل، جعل الله لهن سبيل، إن ما في إمساك في البيوت فيه الحد هذا. نعم.
أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
كذلك تغريب البكر من هذا الباب، أنه يغرب سنة لأنه تذهب عنه يذهب عنه السمعة هذه، سواء ذكر أو أنثى، حتى الأنثى تغرب، لكن إذا كان في محرم يروح معها، ويمكن يجوز للمكان الجديد وينقل ويجي في مجتمع خاصا قديما، يعني ما في تواصل اجتماعي ولا في آلات، يروح مجتمع يعرفونه، يكون هذا أدعى أنه خلاص يتوب. هذا معنى التغريب وليس الحبس. أبو حنيف يقول الحبس، لا التغريب غير الحبس، ما يسجن يغرب. نعم.
باب في من يقع على جارية امرأته. أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة قال كتب إلي خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن غلاما كان ينبز قرقورا فوقع على جارية امرأته، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيه بقضاء شاف، إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن كانت لم تحلها له رجمته. فقيل لها زوجك،
يعني زوجك سيرجم. نعم.
فقالت إني قد أحللتها له، فضربه مئة.
نعم، هذا قضاء شافي، لأن هذه شبهة، شبهة أن جارية امرأته يظن يصلح لها الوقوع عليها، ولا ترى جارية المرأة ما يجوز يقع عليها إلا إذا اشتراها ما يملكها، لكن لأن المرأة نفسها يملكها، يعني ملك الزواج، والمرأة تملك الجارية، فيكون في شبهة، فلو قالت الزوجة أحللتها له، الشبهة هذه تضعف الحد من الرجم إلى الجلد، ولو مو بحلال. وإذا كانت المرأة قالت ما أحللتها له خلاص يرجم، هذا قضاء النعمان وهو قضاء شافي كما قال. نعم.
قال يحيى هو مرفوع.
نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هو ترى شعبة أخطأ في خالد، ما أدري في هذا الحديث، شعبة يلخبط في الأسماء، سماه مالك بن عرفجة، هو خالد بن عرفطة أو العكس. نعم.
باب الحد كفارة لمن أقيم عليه. أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب.
خلاص إذا أقيم عليه حد في الدنيا انتهى، ما عاد يسأل عنه، يكفي حد الدنيا، لأن الله من كرمه ما يجمع عذابين على شخص، ما يجمع عليه عذاب الدنيا وعذاب الآخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.